أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكر سابقا أنه إذا سرق أو أخذ غيلة من الكفار قبل المعركة مثلا، فهل هذا يخمس من باب خمس الغنيمة بالمعنى الأخاص أو لا يخمسه من باب أرباح المكاسب؟ كان الكلام هنا. ذهب جماعة من الأعلام، منهم الشهيد الثاني وصاحب الجواهر، إلى أن ما أخذ من دار الحرب سرقة أو غيلة يجب إخراج خمسه من حيث كون غنيمة، قالوا من باب الغنيمة، كما لو أخذ بالجهاد والمقاتلة معهم. إذن إذا سرق منهم شيء أو أخذوا غيلة فمثلهم مثل ما لو قاتلوا عليه وأخذ منهم أثناء الحرب بعد المعركة، فيكون غنيمة بالمعنى الأخص، يعني يجب الخمس ولا تستثنى مؤنة السنة. ذهب بعض الأعلام، منهم الشهيد الثاني وصاحب الجواهر، وذهب الأكثر إلى وجوب تخميسه من حيث كونه من باب أرباح المكاسب. قال هذا ليس غنيمة بالمعنى الأخص، ما صار قتال، ما صار شيء بعد، ما صار حرب، أو قبل الحرب ذهب إلى معسكر بالليل أخذه خلسة، أخذ منهم شيء، هذا ليس غنيمة بالمعنى الأخص، فيدخل في أرباح المكاسب ما أخذه. الأكثر ذهب إلى هذا الرأي، وعليه فيكون بعد استثناء المؤونة، مؤونة السنة، يخمسه لأن أرباح المكاسب. إنما الكلام بين الأعلام في الدليل على ذلك. ما هو الدليل؟ الشهيد الثاني وصاحب الجواهر ومن معهما من الأعلام، ما هو دليلهم على أن الخمس هنا من باب خمس الغنيمة كما لو غنم من دار الحرب، يعني كما لو غنم منهم بالمقاتل والمحارب معهم، ما الدليل؟ قالوا الآية الشريفة: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. فتمسكوا بإطلاق الآية الشريفة وقالوا ما أخذ سرقة أو غيلة منهم فمثل ما لو أخذ بالمقاتل والمحارب معهم، يعني هو غنيمة دار الحرب، فيجب أن يخمس ولا يستثني مؤنة السنة، لأنه مؤنة السنة فقط في أرباح المكاسب، أما في غيرها فعند مؤنة التحصيل فقط، فلا يستثني مؤنة السنة، لا يستثنيها. مثلها مثل ما لو أخذوا بعد المعركة، بعد المعركة واستولى المسلمون، ها هذه الغنيمة تسمى بالمعنى الأخص، هذا مثلها. قالوا صاحب الجواهر والشيء الثاني وجماعة من الأعلام. نحن نقول هذا الكلام وإن صدر من جماعة من الأعاظم، جماعة أعلام أجلاء أنصافا، يعني هم أوتاد الأرض، ولكن هذا الكلام لم يكتب له التوفيق. ليش لم يكتب له التوفيق شيخنا؟ والآية الشريفة نحن سابقا قلنا: واعلموا أن ما غنمتم من شيء، قلنا الغنيمة هنا مطلق الفائدة، أكثر العلماء والمفسرين وبعض الروايات دلت على أن المراد مطلق الغنيمة، يعني مطلق الكسب والفائدة والاكتساب، صحيح الآيات الشريفة قبلها في سورة الأنفال عن قتال وكذا وإلى آخره، لكن المورد لا يخصص الوارد. كثير من العلماء لعل الأكثر وأكثر المفسرين، نعم الجماعة حملوها على غنيمة دار الحرب فقط الجماعة، لكن نحن عندنا لا، مراد مطلق الغنيمة، تسمى الغنيمة بالمعنى الأعم هنا، يعني تشمل الغنيمة دار الحرب وتشمل الكنز والمعدن وما المختلط بالحرام وأرباح المكاسب، تشمل الأنواع السبعة الغنيمة. الغنيمة بالمعنى الأعم، معنى الأخص يعني غنيمة دار الحرب، معنى الأعم كل فائدة، تشمل كل الأنواع الخمس التي فائدة هو. فهنا ما عندك دليل على أن المراد منها الغنيمة بالمعنى الأخص، حتى تمسك بالإطلاق تقول وأعلم أنما غنمتم من شيء. بعبارة أخرى، التمسك بالعام هنا من قبيل التمسك بالعام في الشبهة مصداقية إنصافا، لا يمكن التمسك بذلك، يعني هذا ليس صناعة فنية علمية، الصناعة العلمية شئنا هكذا. نحن عندنا روايات نصل إليها إن شاء الله في مبحث المكاسب، في مبحث أرباح المكاسب، يعني القسم الثاني في الخمس هنا، روايات كثيرة أن الخمس بعد المؤونة مثلا في ساعة ابن مهزيار الطويلة الآتية، وإن من خمس عليك بعد مؤونتك ومؤونة عيالك وبعد خراج السلطان بعد. طيب هذا عام، جاء مخصص وهو غنيمة دار الحرب، هذه غنيمة دار الحرب يخمسها بدون استثناء مؤونته ومؤونة عياله وخرج السلطان، يخمسها مطلقا مباشرة، خرجت عن تحت العام، خرج الكنز أيضا، خرج المعدن أيضا، خرج الغوص أيضا، المال مخلوط بالحرام أيضا خرج، أرض الذم خرجت، هذا الذي خرج والباقي يبقى تحت منه، لو أخذ سرقة أو غيلة يبقى تحت العام. هذا هو الإنصاف شيخنا، يعني هذا هو الصناعة العلمية شيخنا،
يعني يخمس معدن،
نعم يعني يدخل في أرباح مكاسب، ما أخذ غيلة أو سرقة يدخل في أرباح المكاسب، هذا مقتضى الصناعة العلمية شيخنا. عندنا عام ورد عليه مخصص، خصصنا خصصنا خصصنا، انتهى التخصيص.
بس كلمة سرقة
في نعم،
ما كلمة أخذ سرقة
إيه في محله، نعم سرقوا منهم، يعني لم يأخذوا بالبيع والشراء والصلاة، هذا معنى السرقة.
نقول حيلة غيلة
لا، سرقة سرقة لكنها حلال، مرة سرقة حرام ومرة حلال، فشاهد الحال في هذه الصورة. فإذا المقتضى الصناعة العلمية شيخنا أن ما أخذ سرقة أو غيلة، يعني ما أخذ قبل الحرب منهم، يدخل في أرباح المكاسب يبقى تحت العام، ما خرج خرج والباقي يبقى تحت العام، ولم يخرج ما أخذ غيلة أو سرقة، هذا هو الصناعة العلمية. لذا ما ذهب إليه الأكثر من أنه يجب تخميس ما أخذه من باب أرباح المكاسب هو الإنصاف، وأما ما ذكره الشهير الثاني وصاحب الجواهر ولعل معهما بعض الأعلام لم يكتب له التوفيق إنصافا، والإنسان ليس دائما شيئا يكون موفقا. ثم قال الشهيد رحمه الله، قال وما يملك من أموال البغاة غنيمة، وما يملك من أموال البغاة غنيمة، البغاة وجمع باغي، باغي هو من خرج على الإمام العادل وسمى باغي، من خرج على الإمام العادل يعني الإمام المعصوم صلى الله عليه وبحكمه يعني الفقيه وكذا سمى باغي، طبعا هم معلم جعلوا الإمام المعصوم صلى الله عليه هذا سمى باغي، من يبغى على الإمام العادل. ومعروف البغاة عندنا في السيرة سابقا من هم؟ نعم معروفون من خرجوا على الأمير سلام الله عليه. المعروف بين الأعلام إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغنم. البغاة يعني مثل من قاتل الأمير سلام الله عليه ولا بغاة يعني أهل البصرة في ذاك الوقت من قاتله قاتل الأمير. نعم هناك أهل البصرة معروف أنه بغوا عليه فلان وفلان وفلان. فشاهد الحال في هذه الصورة هذا المال مأخوذ منهم. قالوا حكم حكم المأخوذ من المشركين بالقتال يعني غنيمة وتخمس ولا يستثنى مدة السنة هكذا. المعروف بينهم إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في المغنم من أموالهم مما حواه العسكر وفي الحدائق. ظاهر الأكثر أن حكم مال البغاة الذي حواه العسكر حكم غنيمة دار الحرب. ثم أشكل صاحب الحدائق قال ما مرادكم من هذه العبارة حكم مال البغاة الذي حواه العسكر حكم غنيمة دار الحرب ما مرادكم من هذا الكلام؟ قال فإن أرادوا باعتبار وجوب الخمس أنه يجب أن تخمسه قال فهو محل إشكال. أقول ليش محل إشكال شيخنا؟ قال إذ لا أعرف عليه دليلا واضحا. ليش قلتم يجب الخمس فيه مثل مال المشركين؟ ما دليلكم؟ يقول أنا ما أعرف دليل لهم. ومورد الآية والروايات إنما أهل الحرب من المشركين مورد فقط أهل الحرب من المشركين وليس موردها البغاة. وإن أرادوا باعتبار حل ذلك للمسلمين يعني يحلهم مالهم يعني مال البغاة تصبح حلال للمسلمين مقاتلين. وإن أرادوا باعتبار حل ذلك للمسلمين فالتخصيص بما حواه العسكر كما اشتهر عندهم محل إشكال. أخي ليش خصصتوا فقط بما حواه العسكر حتى أراضيهم بيوت المفروض أن تكون حلال للبغاة؟ ليش قلتم فقط ما حواه العسكر المنقول يعني موجود في المخيم للعسكر مثلا؟ ليش قلتم هكذا؟ بالنتيجة صاحب الحدائق استشكل في المقام ثم قال وسيجيء تحقيق القول في ذلك إن شاء الله في محل يعني باب الجهاد يقصد. انتهى كلامه. الخلاصة شيخنا الأكثر على إلحاق البغاة بالمشركين في وجوب الخمس في الغنيمة من أموالهم مما حواه العسكر هذا الأكثر عندنا كما عن العلامة في المختلف والشهيد الثاني في الروضة وعن خلاف دعوة الإجماع إجماع الفرقة على ذلك وأخبارهم. وقال المصنف في باب الجهاد قال ولا تقسم أموالهم التي لم يحويها العسكر إجماعا فقط ما حواه العسكر يؤخذ منهم للبغاة إلى أن قال وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حراما أيضا يعني ما كان في معسكرهم من الأموال المنقول كذا هذا حلال فقط ولكن إذا رجعوا للطاعة يرجع إليهم أموالهم يصبح حرام عليك
حتى ولو
صرفت لا يضمن بعد خلاص طالما هو موجود الآن فرجعوا للطاعة والأموال موجودة فترجع إليهم. قال وما حواه العسكر إذا رجعوا إلى طاعة الإمام حرام أيضا وإن أصروا على رأي معنادهم فالأكثر يقول الشيخ على أن قسمته كقسمة الغنيمة يقول كقسمة الغنيمة. ثم قال الشيخ وأنكره عفوا العلامي قال وأنكره المرتضى يعني السيد المرتضى أنكر ذلك. ما معنى أنكر؟ يعني لا تقسم أموالهم تبقى لهم. حتى لو أصره على العناد، وأنكره المرتضى وابن إدريس أيضا أنكره، قال لا أصلا هو مالهم ليس حلال ولا نساؤهم حلال ولا السبي. وهو الأقرب يقول أيضا العلامي ليش، وهو الأقرب بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم فأخذت لما ردها ردها حتى القدور، القدر هذا الذي يطبخ فيه القدر، ردت إليهم القدور. كان بعضهم أخذ بعض القدور بعض المقاتلين، فالإمام ردها رد إليهم. انتهى كلام العلامة. أقول أما ما ذهب إليه الأكثر من حلية مالهم وأن يقسم بين المقاتلين كما في الكافة الحربية، فقد يستدل لذلك بثلاث أدلة. يعني من ذهب إلى أن مالهم حلال، مال المعسكر الباغين البغاة حلال للمسلمين وأنه يخمس كذا مثل مال الحرب كافة الحربية، استدل بثلاث أدلة. دليل الأول الإجماع المدعى من الشيخ في الخلاف، هو الشيخ ادعى الخلاف، ادعى الإجماع في الخلاف، لكن هكذا الإجماع ولا سيما من الشيخ ولا سيما هو انفرد به وهو معروف أنه يعني يرجع عن إجماعه ويخالف الشيخ ونفسه، تراه في كتاب يدعى الإجماع في كتاب آخر يذهب إلى الجواز هو نفس الشيخ. فأول هو إجماع منقول بخبر واحد شيخنا واحد، ثانيا يحتمل المدركية، ثالثا يعني مع وجود كثير من المخالفين مثل السيد المرتضى وفلان وفلان خالف مثلا، فهكذا إجماع انصافا شيخنا أقصاه يصلح للتأييد لا للاستدلال، والتأييد شيء والاستدلال شيء آخر، فلا يكون حجة. إذا الإجماع ليس حجة هنا، دليل الأول إجماع ما أقول بخبر واحد. الدليل الثاني وقال وأخبارهم، وماذا قال الشيخ؟ دعوة إجماع الفرقة وأخبارهم عليه على جواز الأخذ والحلال. وين هذه الأخبار الذي يقول وأخبارهم؟ أقول الأخبار للدعاء الشيخ في الخلاف هذه على فرض وجودها هي روايات مرسلة، وين هذه الأخبار؟ ثم لو كانت موجودة أشياء مراسيل، يعني يلا مراسيل ابن أبي حميد قلنا لا نعمل بها، هكذا مراسيل ليس لها أثر وين؟ فمن نتيجة أيضا هذا الدليل الثاني الأخبار يعني المراسيل، إذا كانت أخبار عندنا بجواز الأخذ وأنه حلال هذه مراسيل ضعاف لا يعتمد عليها. الدليل الثالث على جواز أخذ ما حواه العسكر وأنه حلال للمسلمين وأنه يجب التخميس فيه أيضا مثل أموال أهل الحرب، قال الدليل الثالث قيام سيرة أمير المؤمنين عليه السلام على ذلك، قصيرته قامت على أنه كان يأخذ أموالهم للبغاة، وفيه أنه لم تثبت هذه السيرة بل بالعكس بعضهم ادعى بالعكس السيرة، لم تثبت هذه السيرة بل ظهر الشيخ في المبسوط والشهير في باب الجهاد أن سيرته عليه السلام في أهل البصرة كانت على خلاف ذلك، حيث أمر عليه السلام برد أموالهم فأخذت حتى القدور رجعها. وين سيرة الأمير كانت على أخذ أموالهم؟ وين؟ لم تثبت هذه السيرة، بل بعض العلماء يقول لو لم يقاتل عليه سلام الله عليه ما كنا نعرف كيف نتعامل مع بعضنا البعض، وصار بعض في وقته بعد صار المسلمين يتقاتلون، فكيف يعني من يغلب الآخر يسبيه مثلا يأخذ النساء ويأخذ الأطفال يأخذ الأموال، يقول لما علي قاتل أهل البصرة وفلان وفلان وما أخذ أموالهم ولا سبى نساء وكذا، فهمنا أنه مع بعضنا البعض ما لا يوجد سبايا ولا يوجد استحلال للمال. نعم يقول هذه فهمناها من سيرة علي عليه السلام، لولاه ما كنا عرفنا كيف نتعامل مع بعضنا البعض. نعم وغيره أيضا موجود هذا. نعم الإنصاف شيخنا، لعلك تسأل تقول شيخنا ماشي الحال، تقول إن الأدلة على يعني أخذ أموالهم وأنها حلال وعليك الخمس، قلت هالأدلة ضعيفة، الأدلة ضعيفة. قل الإنصاف وين صار الإنصاف؟ أقول الإنصاف شيخنا لا يخلو، هذا الذي يقاتل الأمير صلى الله عليه وسلم أو المعصوم عليه السلام، إما ناصبيا نصر له الأعداء، إما بالقول أو بالفعل، بالفعل بالحرب، وإما الذي يقاتله ليس ناصبيا إنما خرج لقتاله لأجل المال أو الرئاسة فقط، ويعني هو ليس ناصب، لا نصب له الأعداء، يقول أنا لكن أخرج لعلي أكسب مال، أنا فقير ما عندي شيء فأخرج بالمعركة وأكسب مال، أو رئاسي قد أكون أصبح مثلا يعطيني رئاسي، فهو قاتل الإمام لا ليس بغضا فيه ولا عداوة له، إنما لأجل الدنيا، هذا لا يسمى ناصبيا، لا يعتبر ناصبيا. الناصبي من قاتل بغضا ينصب له العداء لشخصه الكريم، ها اما قولا او فعلا ينصب له العداء. لا له حكم اخر، لا ليس حكم النواصب، له حكم طبعا لا يجوز ان يقاتل طبعا واضح، لكن هل يدخل في ضمن النواصب بهذا المعنى؟ خارج هو هكذا مع خرج عليه يعني نصب له العداء بهذا الخوارج لانهم نواصب قاتلوه لشخصه لكذا، أما شخص لا يقول أنا أحبه لكن أخرج معهم لعلي أكسب شيء في المعركة، أصلا لا ربط لي به الأمير، يقول أحبه أنا مثلا لكن أخذ مال، أخرج معركة لأجل المال، وهذا ليس ناصبيا. طيب، فإما أن يكون الخارج ناصبيا أخرى لا يكون الخارج ناصبيا، كما لو خرج لأجل المال والرئاسة.
الكون مقابل معسكر الإمام بحد ذاته بغض النظر عن
نية، هذا في مقام الإثبات
نصبه
أخي شيخنا، أنا أتكلم في مقام الثبوت، هذا في مقام الإثبات، قد يكون هذا قرين على كلام بحث آخر، يعني حاله أنه ينصب على هذا بحث آخر، كلام أني في أصل المطلب مع قطع النظر عن هذه الحالة، لو علمنا أنه خرج للمال هكذا كلامي، لو علمنا، أما أنه لو شككنا كذا بحث آخر، هذا أصل القاعدة، لو علمنا أنه خرج للمال هل هذا ناصب يا شيخنا؟ كلام هنا. إذن عندنا أمران، مرة يخرج يقاتله هو ناصب ينصب له العداء للأمير يبغضه أو للمعصوم عليه السلام، وخلا فإن كان ناصبيا فالإنصاف أنه يجوز أخذ ماله أينما وجد ويجب تخميسه ابتداء مثل دار الحرب، هذا شيخنا كما في غنم دار الحرب، ليش؟ لعلك تسفه شيخنا عندك دليل يولا مسألة مثلا يعني اشتهاء ومحبة، لعله ما عندنا في الفقه محبة شيخنا، عندنا دليل أحيانا الإنسان يفتي على شيء وقد يكون قلبه لشيء آخر، لكن دليل دل على ذلك مع مثلا يعني قد هو يحب أن تكون الفتوى مثلا موافق لكذا، لكن دليل قام على عكسها، قلت المفروض ماذا؟ تتبع الدليل ليس المحبة. طيب قال نعم عندنا أدلة، عدة روايات شيخنا وعمل بها الفقهاء، منها صحيحة حفص بن البختري رواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام، الوسائل باب 2 من أبواب ما يجب فيه الخمس حديث 6، قال عن أبي عبد الله عليه السلام خذ مال الناصب حيثما وجدته، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع علينا الخمس، رواية واضحة شيخنا صحيحة لا غبار عليها، خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع إلى الخمس. ومنها رواية المعلى بن خنيس نفس الباب حديث 7 شيخنا، قال أبو عبد الله عليه السلام: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع لنا الخمس. أيضا رواية أخرى عن معلم من خلص، لكن هذا الرواية الثانية بعضهم قال معتبرة، لأن معلم بن خنيس عندهم ثقة، نحن عندنا رجل ضعيف معلم بن خنيس. قال النجاشي عنه في ترجمته قال: كوفي، يعني معلم بن خنيس كوفي، بزاز ضعيف جدا لا يعول عليه. وما على التصريح من النجاشي، وما هذا يعني هو ثقة الرجل؟ ها، مع كل هذا الكلام شيخنا معقول؟ على كل حال، إذا يجب الخمس ابتداء وبناء عليه في هذه الصورة. يراها، راها وذكرها، هو تتبع لها، لكن هو لم يضمن أنه يفهم كل شيء يعني على ما هو عليه. صحيح، هو قال أنا أذكر رواية أذكرها. بعدين هو يجعل الناس بحكم آخر، وله كأنما لعله الناس بحكم آخر عنده والعلم عند الله. على كل حال، فنحن نريد أن نحصل المسألة بهذا الشكل. طبعا هذا شيخنا بالعنوان الأولي، خلي بالك شيخنا، لكن عندنا أحكام ماذا ثانوية، عندنا عناوين ثانوية شيخنا، قد تختلف الحال. كلام الآن في العنوان الأولي هكذا، أما إذا كان عنوان ثانوي حرج أو شيء آخر على المسلمين يلزم فتنة مثلا، وأحيانا شيء يصير فتنة، يعني مثلا ما حصل مع حريز ابن عبد الله السجستاني. حريز أصلا هو من العلماء الأجلاء، حريز وعنده أصل في الصلاة معروف، لما يقول أنا أحفظ كتاب حريز يا سيدي حمل بن عيسى، قل له كتاب ما شاء الله. فكان حريز في نعم سجستان هناك، وأغلب البلد التي كان فيها حريز خوارج، يعني أكثرها خوارج، وبالنجنة واصب عمليا، وكان فيها بعض الشيعة يعني موالين الإمام سلام الله عليه. فكانوا الخوارج يستفزونهم يعني الشيعة، يعني يشتمون الأمير كذا، يتكلمون إلى آخره. فرفعوا الأمر إلى العالم الجليل حريز، فقال اصبروا، ما يصير، اصبروا مرة ثانية، اصبروا مرة ثالثة. بالنتيجة حريز وليس معصوم، صحيح هو عالم شيخنا لكن هو ليس معصوم حريز. يعني حريز المفروض فيه أنه يشاور الإمام صلى الله عليه، يذهب إلى المدينة مثلا أو يبعث رسول، يأخذ القصة شيخنا كذا، أنا ماذا أفعل؟ بس الدماء شيخنا. لا، حريز ماذا بعد باصطلاحنا؟ نعم، طفح الكيل عنده باصطلاحنا، طفح الكيل عنده وجرى ما جرى من معركة، وراح فيها قتلى للشيعة. الإمام الصادق سلام الله عرف بالأمر، بدأ الأخبار تأتي، الإمام تأذى كثيرا، تأثر الإمام. حريز عرف أن الإمام يعني كذا تأثر، فجاء إلى المدينة واستأذن على الإمام، فالإمام لم يأذن له أولا أبدا، بقي واقف على الباب حريز، يقول أنا ما أخرج حتى أشوف الإمام. بالنسبة لما دخل الإمام لامه جدا، بل أنبه أحيانا، يعني تعبير شوي، كيف تفعل هكذا؟ أما تدري الواحد منه بألف منهم، كل واحد بألف، ما تدري واحد بألف، يعني من حيث الاحترام الألف، يعني لو الشخص منا يساوي ألف منهم. بالنتيجة الإمام يعني عفى عنه والله العالم. فالحريز لهذا أسر الدماء، الخوض بالدماء شيء ليست سهلة، لذا سيرة علمائنا شيخنا من ذاك الوقت أنه جدا يحتاطون في الدماء والأموال والفروج، ثلاث أمور. بل بعض ما جعل المعصوم عليه السلام هذه المعصوم، فالمفروض كان حلاسيما المعصوم موجود إخي المفدس الإمام سلام الله عليه في هذه السورة. فلذا العناوين الثانوية شيخنا لها تأثير، ما يصير تأخذ الحكم الأولي أنه يجوز كذا وكذا وأنا أذهب أقتله أخذ ماله ويصير فتني طويل عريضة شيخنا، لا ما يصير. المفروض راجع الحاكم الشرعي، الحاكم الشرعي نائب الإمام سلام الله عليه، هو يشخص في هذه الحالة. على كل حال هذا بالنسبة إذا كان ناصب. أما إذا لم يكن خارج ناصبيا كان لأجل الدنيا خرج قاتلا، ما عندنا دليل على جواز أخذ ماله، أو الشخص خرج مع القوم يريد المال ورئاسة فانتصرنا عليهم وله مال، مثلا زيد، زيد خرج من باب فقط يريد مثلا مال، هذا زيد، لكن خسر المعركة معهم زيد وكان عنده فرس ومن نتيجة عنده مال، أخذ. هل يجوز أخذ ماله أصلا؟ لا يجوز أخذ ماله، ما عندنا دليل شيخنا. هذا مسلم بالنتيجة، مسلم ماله محترم يا أخي، مسلم ماله محترم شيخنا. تقول وعاصي فاسق فعل محرم، هذا محرم آخر، يعني كل مسلم فعل محرم يصبح ماله حلال شيخنا؟ أما يصير هذا بالنتيجة، فهذا مال محترم أصلا لا يجوز أخذه، فضلا عن نأخذه ونخمسه مثلا، ما عندنا دليل على وجوب أخذ ماله، نجي مال محترم مال مسلم في هذه الصورة. هذا هو الأنصاف في المسألة شيخنا. وأما قوله وكذا فداء المشركين وما صولوا عليه، يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.